أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن علي بن أبي طالب يضيء لأهل الجنة كما يزهر كوكب الصباح لأهل الدنيا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى بنا الكلام والحديث البحث السابق فيما تقدم في مفهوم الشرط، وانتقلنا بعد ذلك وعرفنا أنه هو الانتفاع عند الانتفاء. فبحثنا هذه المسألة الحمد لله بشكل ما تيسر لنا في هذا الكتاب، ثم انتقل بنا الحديث إلى مسألة أخرى، وهي ما يرتبط بتداخل أو ما يرتبط بتداخل إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، وذكرناها في مسألتين أمس والذي قبله، وانتهينا منها بحمد الله. الآن المصنف عليه الرحمة قبل الانتهاء من بحث مفهوم الشرط ذكر تنبيهين وقال تنبيهان. التنبيه الأول ما يرتبط ببحث تداخل المسببات، والبحث الآخر الأصل العملي في المسألتين. قبل الخوف في هذا البحث، لو رجعنا إلى المسألة السابقة، المسألة السابقة التي أشار إليها إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، وقال على صورتين، عرفنا الصورة الأولى ثم انتقلنا الصورة الثانية، وقلنا هي إذا مثلا إذا اتفق وقوع الشرطين معا أو متعاقبين، كما إذا مثلا إذا نام الإنسان أو جلكم الله تبول، فهل يقتضي تكرار الجزاء وهو الوضوء أو كذا كما بحثناه في المسألة السابقة. هنا لو تلاحظون قال المصنف في البحث هل تقتضي تداخل الأسباب، فإذا المسألة تقدمت هي تعنون أصوليا المفروض هكذا تداخل الأسباب، وهذا ما يبحث يعني في الآن حتى في الأبحاث الخارج وغيرها عادة يقسم مسألة إلى قسمين: تداخل الأسباب وتداخل المسببات. بعد ذلك يبحث عن الأصل العملي في كلتا المسألتين، ما هو الأصل العملي يعني في حالة عدم ورود نص في هذا أو في ذاك، ما هو الأصل العملي؟ هنا تلاحظون قال هل القاعدة تقتضي تداخل الأسباب بحيث أن تكون ذي أسباب متداخلة ويكفيها جزاء واحد، أو لا القاعدة في حالة عدم ورود، قلنا إذا ورد النص على الاكتفاء بجزاء واحد نحن والنص، وإذا ورد نص ودليل على عدم الاكتفاء فنحن والنص والدليل، لكن الكلام كل الكلام إن فيما لم يرد لا على هذا ولا على هذا. يأتي التساؤل ما هي القاعدة التي تقتضي في المقام، هل تقتضي تداخل الأسباب في مقامنا البحث السابق أو لا تقتضي تداخل الأسباب؟ قال بلا إشكال ولا شبهة أن القاعدة كما هو الحق عدم التداخل، فمقتضى أنه يتحقق جزاء لكل شرط. تبول إنسان فعليه أن يتوضأ، نام إنسان وجلس فعليه أن يتوضأ، إما أجمعهم تحت وضوء واحد هذا كما قلت يحتاج إلى ناس، نعم ورد في الشريعة بحث آخر كما قلنا. بعد ذلك طبعا حللناها أصوليا لأن لكل شرطية ظهورين، ظهور في الاستقلال بالسببية، ظهور في متع في صرف الوجود، وناقشنا وقلنا الأصح وكذا هو الظهور الأول، تقديم الظهور الأول، وناقشنا المسألة أصولية. فإلى وصلنا إلى هذه النتيجة، إذن لو سألنا سائل في مسألة تداخل الأسباب ما هي القاعدة نقول القاعدة عدم التداخل. واضح؟ الآن بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة الثانية، إلى المسألة الثانية، وإنها هو فصلهم بتنبيه وجعلها تنبيها، وإلا هي حق المسألة هكذا. على كل حال وجهة نظر موجود. نقول تنبيهان، التنبيه الأول ذكره المصنف هو تداخل المسببات. هل القاعدة تقتضي تداخل المسببات أو لا تقتضي تداخل المسببات؟ إذن ما تقدم في المسألة هو تعدد الأسباب، فنتساءل فيها هل يقتضي تغاير تقتضي المغايرة في الجزاء. لاحظ نعم، الآن مسألتنا إذا تعددت الأسباب، هناك هذا هناك كان تداخل الأسباب، مقتضى أن تتداخل الأسباب، هنا عندنا أسباب متعددة بعد أن ثبت عدم التداخل في المسألة السابقة، عندنا الآن المسببات متعددة، لأن مسببات متعددة بتعدد من؟ تعدد الأسباب. الآن القاعدة بعد أن عرفنا في الشق الأول من أو ما نسميه المسألة الأولى عدم التداخل في الأسباب، الآن المسألة الثانية المسببات هل تتداخل أو لا تتداخل؟ كما في مثالنا الآن هناك سبب البول أجلكم الله، هناك سبب النوم، فهذه أسباب مستقلة، ظهور الشرطية وظهور الشرط في أنه شرط مستقل. الآن هل يكفيها مسبب واحد، إن هذا سبب وله مسبب وهو الجزاء، هل يكفي وضوء الواحد عنهما أو يقتضي تعدل المسببات نفس الوضوء، يعني وضوء ووضوء ووضوء وما إلى ذلك؟ وهذه المسألة تسبيها بتداخل المسببات، يعني بعد أن فرقنا عن عدم تداخل الأسباب ينبغي أن ماذا نتحدث عن تعدد المسببات. فمثلا عندنا مجموعة مثال على الأغصال، مثلا مثال على الأغصال، الآن للجمعة غسل، مثلا للجنابة غسل، المس الميت غسل، فإذا تعددت هذه الأسباب وبالتالي تتعدد المسببات، هل هذه المسببات الغسل الذي قابل للتكرار، يعني الغسل صحيح يشتركون في حقيقة وان اشتركا في حقيقة واحدة، حقيقة هذا غسل وهذا غسل واحد، يعني حقيقتهم حقيقة واحدة، يعني غسل الجنابة لا يختلف عن غسل مس الميت، وغسل الميت لا يختلف عن غسل الحيض بالنسبة للنساء، ومس الميت وهكذا نفس الحقيقة، ولكن مع ذلك ماذا تقتضي القاعدة؟ هل تقتضي أن تتداخل المسببات، يعني نجعل تلك كلها في قسل واحد، يعني نجعلها مسبب واحد جزاء واحد إنجاز التعبير، أو لا بل تتعدد المسببات؟ وهذه ما نسمى يعني تداخل الأسباب أو عدم تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات. ولذلك تعتبر هذه المسألة من ملحقات المسألة الأولى، هناك قلنا الأصل عدم تداخل الأسباب، هنا يأتي الكلام في هل تتداخل المسببات أو لا تتداخل. ما هي القاعدة في المقام؟ يقول القاعدة في المقام هي عدم التداخل. إذا نحن والقاعدة نقول عدم التداخل. نقول في البداية إذا ورد نص كما قلنا فيما تقدم المسألة الأولى، إذا ورد نص على تداخل المسببات، يعني يكتفى بغسل واحد في المقام لمجموع تلك الأسباب نحن الدل، هذا أول. إذا ورد العكس أنه ماذا؟ لكل شرط وسبب غسله الخاص، يقول كذلك نحن والدليل. ولكن الكلام كل الكلام اين اخوان؟ في حالة عدم ورود نص لا على هذا ولا على هذا. ما هي القاعدة؟ نقول في جملة واحدة كما والمعروف بين الاعلام، عدم ماذا؟ عدم التداخل. ما هو السر في ذلك؟ نحن إذا كان عندنا واجبات متعددة، الآن واجبات متعددة، همس ميت وعنده جنابة فترض، وأراد مثلا كذا واجب آخر ترض، مجموعة من الأغسال، نبقى أمثلة الأغسال. الآن لو إنسان أتى بغسل عن الجنابة، فهل يقتضي أن يسقط هذا الغسل غسله مس الميت وغسل الحيض مثلا في المقام أو لا؟ وأن امتثل افترض منه ينوي على الجميع لكن يقصد الجنابة وهمع، نقول هنا إذا عمل بهذا العمل نقول الآن كل ما هو المتيقن هو أنك أسقطت غسل الجنابة، ويبغى غسل هذا المسبب، ويبغى غسل مس الميت أو الحيض، هل سقط أو لا؟ الأصل فيه ماذا؟ عدم السقوط، ويحتاج إلى دليل على سقوطه، ولا يوجد دليل في المقام، ولا يوجد دليل في المقام، فمقتضى لا يمكن أن نقول ماذا بالسقوط. فإذن الأصل عدم التداخل، مو التداخل، بالعكس التداخل هو الذي يحتاج إلى دليل في المقام. إذا قلت تتداخل نقول لك ما الدليل، لأن ظاهر كل شرط وكل سبب أن يطلب ماذا؟ مسببه، أن يطلب جزاؤه، هذا هو الأصل، هذا الظهور. إذن في المسببات لا تتداخل، فإذا قلت بالتداخل وأردت التداخل نحتاج إلى دليل في المقام. نعم هم يستثنون مسألة واحدة في المقام، هي لو كان بين الواجبين كما يقول نسبة العموم والخصوص من واجب، مثل ما مثلا إنسان الآن وجب عليه شرعا أن يتصدق على مسكين وابن سبيل أو فقير وابن سبيل، ابن السبيل والفقير عنوانان مستقلان قد يجتمعان وقد يفترقان، يكون عندنا فقير وليس ابن سبيل في هذا الطرف، وفي هذا الطرف عندنا ابن سبيل وليس فقير، فهم يفترقان، وعندنا إنسان هو فقير وهو ابن سبيل، هذا العموم الخصوص من واجب، يفترقان في كل منهما عن الآخر ويجتمعان في مادة الاجتماع، فمادة الاجتماع هو ذلك الشخص الذي تحقق فيه العنوانان، عنوان الفقر وعنوان ابن السبيل. هنا يقولون لو إنسان تصدق على هذا الإنسان يكتفى به أو لا يكتفى؟ يقولون في مثل هذه المسألة يكتفى به، لأنه مأمور أن يتصدق على فقير وابن سبيل، وهذا قد حقق الشرط. هنا لا مانع من التداخل، يعني بصدقة واحدة بمسبب واحد يتحقق الواجب عليه، بينما لو كان مفترقين، يعني لو أعطى فقير وهم ضم أنه كذلك عن أنه ابن سبيل وليس ابن سبيل، لا يتحقق، لا يسقط عن ابن السبيل، فقط ما يسقط عنه هو الفقير، فبالتالي تقتضي أن عدم التداخل مقتضى أن يعطي كذلك ابن سبيل. إذن في هذه الصورة يستثنون فقط، في هذه الصورة، وإلا كما تعلمون الأصل هو عدم التداخل. واضح إخوان هذا المطلب؟ نقرأ العبارة. قال
في هذا الأصل عندما نقول يقتضي التداخل أو عدم التداخل، هذا الأصل استنبط من العقل أو من العرف اللغوي أو من الرواية؟
لا العرف. إذا كان الرواية عندنا نحن والرواية، إذا استفدنا من الرواية التداخل أو عدم التداخل كما قلنا نحن والرواية،
من العقل أو من العرف؟ من العرف لا من العقل.
هو طبعا المسائل الأصولية يا عرفية أو سير العقلاء، أحسنت، دخول بعض المسائل الفلسفية وكذا كما بالأمس أشرنا إلى قاعدة الواحد، هذا على بعض المناهج، بعضهم تعتقد بأنه القواعد الفلسفية تدخل وتكون حاكم في الأبحاث الأصول كما ذكرنا أول الأبحاث تذكرون في الدورة قبل تقريبا الآن قرابة 60 درس تقريبا، هناك بحثنا هذه المسألة في موضوع علم الأصول. والبعض الآخر يقول لا، علم الأصول أصلا لا تدخل فيه المسائل الفلسفية لأنه ليس مسائل، ماذا هو مسائل حقيقية إنجاز التعبير أو تكوينية أو حقيقية، هذه مسائل اعتبارية يعتبرها العرب، يعتبرها السر العقلائي رفعا ووضعا وما إلى ذلك. نعم هناك منهج آخر يقول كذا، أمور تكوينية بحث آخر. فشاهدي بدأت تجد منحة كبير لا يقبل أصلا دخول هذه الأبحاث الفلسفية. فنفس الكلام والكلام، من يبني على القاعدة الفلسفية نعم إنه الأصل لكل سبب مسببه الخاص، من لا يستر من الواحد إلا الواحد بحثناه، وما صدر من واحد إلا واحد، وإلا هذا على هذا المنحة. المنحة الآخر مسألة ماذا؟ مسألة السيرة العقلائي، بأنه ظهور يعني أو عند العرف كذلك، بأن هذه الرواية عندما نقول إذا كذا فاغتسل إذا كذا، يقولون لا، المسببات لا تتداخل، يعني ما من حقك تسقط كل ذاك بقسل واحد إلا بدليل خاص، وما دام يوجد دليل خاص فعليه عدم التداخل. قال تداخل المسببات، إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء، يقتضي المغايرة إيه؟ في الجزاء، وتعدد المسببات أو لا يقتضي، فتتداخل الأسباب وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب اللي بحثناها أين؟ المسألة السابقة. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة، إذا كانت تشترك أين؟ في الاسم والحقيقة كالأغسال، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد، سبب واحد يعني لها أو لا يكتفى؟ يقول وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم، تسمى بمسألة تداخل المسببات، وهي من ملحقات مسألة أخرى، نعم وهي من ملحقات الأولى، والقاعدة فيها أيضا ما هو؟ عدم التداخل، القاعدة فيها عدم التداخل. والسر في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة ماذا؟ واحد، أن سقوط الواجبات المتعددة واحد، وإن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، يعني سقوط الواجبات المتعددة يعني لكل سقوط ماذا؟ لوحدة، يعني لا يسقط إلا لوحدة، هذا معناه إن سقوط الواجبات المتعددة واحد، يعني مثل ما الجنابة تسقط بغسل الجنابة، مس الميت يسقط بغسل مس الميت، يعني ما يسقط بغسل الجنابة، هذا هو السر، إن سقوط الواجبات المتعددة واحد، وإن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص. يقول لي لا، هذا عندي ثلاثة أمور أسباب للغسل، بغتسلها كلها بغسل واحد، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال. قلنا نعم، إذا ورد كما ورد عندنا، كلامنا في حالة عدم الورود، فإذا ورد مع النص وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال ماذا؟ متعددة. وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال ماذا؟ متعددة. ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به. ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر. وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة، يعني ترض هذه مثلا أغسال لها حقيقة واحدة، أسبابها حقيقة واحدة، حتى لو كانت الأسباب حقيقة واحدة، واضح؟ يقول وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من واج، وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين، وقال ثانيا تصدق على ابن سبيل، فجمع العنوانين ماذا؟ من؟ شخص واحد، بأن كان فقيرا وابن بأن كان فقيرا وابن سبيل، فإن التصدق عليه ماذا؟ يكون مسقطا للتكليفين معا، التصدقين يسقطان. واضح هذا البحث؟ إلى هنا بحمد الله انتهينا من التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما هو الأصل العملي في المسألة؟ تعلمون، ويأتي هذا بحث في محل كذلك، الأصل العملي اللي يسموه دليل الفقاهة في قبال الدليل الاجتهادي، البحثنا في بحث سابق، وقلنا الأصل في كل مسألة هو الذهاب إلى الدليل الخاص عنها، للدليل الاجتهادي، واضح؟ وفي حالة عدم الوصول إلى ذلك الدليل وعدم الحصول على ذلك دليل بعد الفحص واستفراق الجهد، تنتهي المسألة إلى الأصول العملية، لأن موضوعها ما هو؟ موضوع الشك في الحكم الواقعي. أنا أشك، ما الحكم في حلية ذا أو حرمة ذا أو كذا؟ هنا جاءت الأصول العملية اللي هي البراءة، الاحتيام، التخيير، الاستصحاب، الذي إن شاء الله البحث مفصل يأتي في محل. هذا أولا. ثانيا، أن هذا إذن أولا، أول ما يذهب الفقيه إلى البحث الاجتهادي، إلى أن يبحث ويستنبط، فإن لم يغفر بدليل في المقام يأتي إلى الأصول العملية. هذا أولا. ثانيا، بين الأصول العملية فيما بينها كذلك ماذا؟ هم ترتب، وهذا بحث ما أريد نخوضه الآن، يأتي في محله. على هذا الأساس، على هذه المقدمة، الآن ما هو الأصل العملي في المسألتين؟ المسألة تداخل الأسباب ومسألة تداخل المسببات. يقول إذا جئنا إلى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو ماذا؟ الأسباب، مسألة الأولى، هو ماذا؟ هو التداخل، أي الأصل العملي ومقتضى القاعدة. ذاك ما تقدم عدم تداخل الأسباب هو مقتضى القاعدة، إذا كنا نحن والقاعدة، أي فهنا صحيح عدم التداخل، لكن لو جئنا والأصل العملي هو عدم التداخل، الأصل العمل معذرة هو التداخل. نعم، ما هو توجيه العلم لهذه المسألة؟ التوجيه العلمي لهذه المسألة هو هذا، بأنه عندنا نحن الآن عندنا سببا. السبب الأول هو النوم، والسبب الثاني هو البول أجلكم الله، لتحقق المسبب الواحد أو الجزاء الواحد وهو وجوب الوضوء. فالآن إذا أنا صدر مني هذان الأمر، هذان السببان، فأتيت بوضوء واحد، أتيت بوضوء واحد عن النوم مثلا، فهل أحتاج إلى وضوء ثاني عن البول أجلكم الله أو لا؟ يقولون هنا مقتضى الأصل العملي هو البراءة عن الزائد، لأن نفس الوضوء هو مؤثر عن سببين، يعني إما عن هذا وإما عن هذا، فإذا تحقق الوضوء بما هو وضوء تحقق، فأنا أشك هل أحتاج إلى وضوء آخر أساسا أو لا، فالأصل هو البراءة عن الوضوء الزائد. يعني بعبارة أخرى هو لتأثير السببين في تكليف واحد، لأن التكليف واحد وهو من ماذا؟ نفس الوضوء، لأن هذا يؤثر في الوضوء وهذا يؤثر في الوضوء، فلأن حققت الوضوء لأحدهما واضح تحقق الوضوء، الآن أشك هل أحتاج إلى وضوء زائد؟ لاحظ الشك في تكليف ثاني زائد، الآن أشك، الآن حققت التكليف هو الوضوء، لكن جاءني شك أنه هناك تكليف آخر علي لكي أتوضأ مرة أخرى أو لا. لو جئنا نحن وقاعدة البراءة ماذا تقول؟ الأصل عدم عدم التكليف، وهذا معناه عدم، وهذا معنى أنه ماذا؟ القول بالتداخل على مقتضى الأصل العملي. هذه واضحة المسألة بالعين. إذن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو ماذا؟ التداخل الأصل العملي.
يعني أعمال الأصل العملي أو متى يكون أعمال الأصل العملي، متى يكون أعمال القاعدة؟
لا، هذيك القاعدة يعني إن صح التعبير بعيدا عن الناس وبعيدا عن الأصل العملي،
فيما لو خلي مثلا هذا الموضوع
وأحسنتم ما القاعدة، لأن احنا كيف مثلا ترى نقول نحظى هذه النقطة المهمة الآن، لأن الأصول العملية الأربعة تختلف حسب المورد. حين لاحظوا هذا المورد وهذا المورد لأن يختلفون، لأنك أنت متى تلجأ إلى الأصل العملي؟ في حالة فقدان النص دليل اجتهادي، فهذا في هذه الحالة. بالنسبة نحن والقاعدة، لا، القاعدة أولا لا تلحظ النص من جهة ولا تلحظ الأصل العملي من جهة أخرى، يعني مقتضى القاعدة العرفية، مقتضى القاعدة سيرة العقلاء في المقام، ترض مقتضى القاعدة العقلية، فإذا خلاف غير الأصل العملي، الأصل العملي محصور في أربعة، إما تخيير وإما استصحاب وإما براءة وإما احتياط الاشتغال، واضح؟ فالقاعدة لا، ما لها ربط بهذا الأمر، هي تقول إذا الآن الظهور العرفي لكل سبب، ما هو؟ أن لكل سبب مسببه الخاص، هذا الظهور العرفي، هذا بأمس شرحناه ووصلناه طبعا، هذا مقتضى القاعدة. الآن يجي لكل الأصل العملي بالعكس، عملي تماما يختلف عنك الأصل العملي، أنه أنا الآن توضأت حققت وضوء، الآن شككت أنني علي وضوء ثاني أو لا، شك في أساس الوجوب علي، بالأصل العملي ماذا تقول؟ البراء، واضح؟ البراء. فإذن ذاك مقتضى القاعدة يختلف عن مقتضى الأصل العملي، هذا أولا، هذا ما نراه يعني ما نراه أولا. ما نراه ثانيا أنه نفس البحث الثاني أو النقطة الثانية، يعني قد تلاحظ مثلا أن الأصل العملي قد يتوافق مع القاعدة وقد لا يتوافق. الآن فيما نحن في تداخل الأسباب، القاعدة مقتضى القاعدة ما هو؟ عدم التداخل، لا بد تتكرر الوضوء كذا مرة، على مقتضى الأصل العملي التداخل لأنك تشك في أمر زائد فالأصل البراء عن الزائد فاقتفي بهذا المعنى. فإذا لاحظوا إياي اختلف. بالنسبة للمسألة الأخرى تختلف تماما توافق مقتضى القاعدة في البحث السابق. الآن انتهينا من تداخل الأسباب، قلنا الأصل العملي ما هو ذا فيها هو
التداخل،
هو التداخل. فإذا لاحظت إذا مقتضى الأصل العملي اختلف عن
القاعدة،
عن القاعدة مقتضى القاعدة واضح. الآن بالنسبة للمسألة الثانية يا إخواني وهي مسألة تداخل المسببات، ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها يقتضي عدم التداخل. كيف؟ الآن في مثالنا السابق صار عندك تكاليف متعددة، يعني أغسال متعددة من أسباب متعددة، واضح سيدنا شيخنا الشيخ؟ أسباب متعددة حققت ماذا؟ تكاليف متعددة. الآن أنا أريد أن أسقط هذه التكاليف المتعددة أي الأقسام المتعددة بقسل واحد عن الجميع أو قسل عن واحد وبالتالي يسقط عن الجميع، ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ يقولون مقتضى الأصل العملي في المقام هو أنني إذا أتيت الآن أعلم بأني علي الآن غسل، لاحظ التداخل المسببات، ها عند لاحظ نفس الاقتصاد، الآن حققت مسبب واحد، واضح مسبب واحد أتيت به غسل واحد، هذا الغسل يوازي فقط ماذا؟ في قبال مسبب، فأنت فقط كل ما تحرزه وتتيقن فراغ ذمتك منه ما هو أن هذا الغسل في قبال مثلا الجنابة، لكن يبقى الكلام الغسل الذي في قبال ماذا؟ مس الميت، الغسل الذي يكون في قابل الحيض، الذي يكون في قابل كذا. الآن هنا تأتي القاعدة تقول مقتضى الأصل العمل في تداخل المسببات أن المسببات ما هي إلا تعبير عن تكاليف متعددة أنت أحرزت بوجوبها عليك، هذا واجب علي، هذا واجب علي، هذا واجب علي، هذا واجب علي، واضح؟ كل ما فعلت أنك أسقطت واجبا واحدا هذا المتيقن، إذن بقي الجميع في دائرة الاشتغال في ذمتك. أنت الآن ما متيقن منه هو أنك مشغول الذمة عن بقية الأغسال لأنك لم تأتي إلا بغسل واحد، وهذا الغسل لا يقطع عليك الجميع، لا يسقط عنك الجميع، إنك تشك يسقط أو لا يسقط الأصل عدم السقوط لأنها واجبات ثابتة في حقك. فإذا ما أسقطته شيء واحد فتبقى ذمتك مشغولة بالأقسال الأخرى، وهنا تأتي ماذا؟ قاعدة مجرى الاحتياط أو الاشتغال، والذي مؤداها الاشتغال اليقيني يقتضي ويستدعي الفراغ اليقيني، يعني ما تخرج من عهدة التكليف على الأصل العملي إلا بالإتيان بالأقسال المتعددة لكي تخرج، وإلا تبقى ذمتك ماذا؟ مشغولة. قدرت أوصل الفكرة واضحة إن شاء الله. فعلى هذا تجدون بأنه هنا الأصل العملي وهو أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط اتفق مع ماذا؟ مع القاعدة في عدم التداخل، فإن الأصل ما هو؟ عدم التداخل. إذن هني الأصل عكس تماما المسألة السابقة. إذن إلى هنا يتحصل الأصل العملي في المسألتين، في مسألة تداخل الأسباب وتداخل المسببات، أن الأصل العملي هو التداخل بالنسبة لمسألة التداخل الأسباب، رغم أن القاعدة ماذا قالت هنا؟ عدم التداخل. والأصل العملي في تداخل المسببات ما هو؟ عدم التداخل، وقد وافقت القاعدة التي تقول في البحث السابق بعدم التداخل. واضح إن شاء الله البحث. قال الأصل العملي في المسألتين إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. لماذا؟ هذا اللام للام التعليل، لأن تأثير السببين ترضى الوضوء معذرة البول أجلكم الله والنوم، لأن تأثير السببين في تكليف واحد وهو الوضوء متيقن، لأن هذا نتيقن أن هذا يأثر وهذا يأثر، هذا من المتيقن، وإنما الشك في تكليف ثان زائد، يعني هذا أثر في الوضوء أثر، أنا أتيت بالوضوء فمتيقن أنهم يؤثرون في الوضوء، فعندما حققت الوضوء أشك احتاج إلى وضوء ثاني أو لا. الأصل عدم عدم التكليف. قال وإنما الشك في تكليف ثان زائد، والأصل ماذا؟ في مثله البراء. الآن كيف كذلك بعد أبحاث مرتبطة بالأصول العملية، بحث مستقل تماما، مرج خوض في بعض مبتنياته ولماذا كذا ولماذا كذا، بحث آخر، براءة شرعية براءة عقلية، ما هو المقام؟ ليس هنا مقامه. قال وبعكسه في مسألة ماذا؟ تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه. لاحظ هنا توافق القاعدة، لأنه بعد ثبوت التكاليف هذه، لأنه التعليل، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب. الآن هذا في المسببات، ذكر في الأسباب، تقدر تقول هذا لسببين مؤثرا في مسبب واحد، ما عندنا مشكلة، لكن الكلام هنا في المسببات، أنت اللي تحرز أن عليه أخصال متعددة، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا، يعني لو اغتسل غسلا واحدا يشك في الباقي. ومقتضى القاعدة في مثله ما هو؟ الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال. واضح إلى هنا؟ بحمد الله انتهينا من ما هو الحديث عن مفهوم بشكل سريع، لأن ما عندنا وقت، عند دقيقة فقط أو دقيقتين، خلي مفهوم الوصف بعد بحث مستقل، أنا حضرت قسم من عنده ولكن بعد الوقت لا يسع. الآن لكي نربط الأبحاث مولانا إلى هنا وتوصلنا عشان فهرسة المطالب، عندنا فيما تقدم أقسام مفهوم قسمة، مفهوم الموافقة وقلنا مسامحة السماء، ومفهوم المخالفة. ما يعني مفهوم المخالفة؟ ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم موجود في المنطوق وله موارد، أولها ماذا؟ مفهوم الشرط. مفهوم الشرط قلنا في البحث الأول قبل من تنقيح المسألة، تنقيح محل البحث، محل البحث ليس في القضايا التي يكون الموضوع مسوق للشرط، مسوق لبيان وجود الموضوع أو لبيان الموضوع، هذا أخرجناه. المسألة إذن ماذا؟ مرتبطة بما إذا كان عندنا موضوع مستقل عن الشرط وشرط مستقل عن الموضوع وجزان، وبحثناها. ثم قلنا المناط في وحدة الموضوع، قلنا لابد من أمور ثلاثة لكي نحقق أن لهذه الجملة مفهوم أو لا، لابد من أمور ثلاثة: الملازمة إلى المقدم والتالي، ثاني زيادة على الارتباط بين الملازم بين المقدم والتالي، ثالثا أن يكون هناك الانحصار، وبحثناه. ثم طبقناها أين؟ جئنا على مفهوم الشرط، قلنا الركن الأول والركن الثاني ثبتا بالوضع وعلامته التبادل، والركن الثالث وهو الانحصار بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ثم بعد تحدثنا في مسألة تعدد الشرط والتعادل جزاء، وصورنا بمجموعة من الصور ووجدنا الأحكام تختلف. ثم انتقلنا إلى ماذا؟ التنبيهات في تداخل الأسباب وتداخل المسببات، وبعد ذلك ما هو الأصل العملي في هذا وفي هذا. هذه إخواني العناوين الرئيسية أثرتها في نهاية البحث عشان تكونون على حضور منها، وإن شاء الله تتابعوها بشكل جيد، و البحث كما تعلمون مهم. بعد ذلك إن شاء الله بحول منه وقوة، بعد انتهينا من مفهوم الشرط وأطول الأبحاث في مقامنا، يأتي الحديث أين إخواني؟ في مفهوم الواقع. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.